بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها المشهور لإثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، ووصلنا إلى أن هذه الوجوه مناقشة من أولها إلى خامسها، واليوم نتكلم إن شاء الله في رأي السيد الشهيد وتوجيه السيد الشهيد لتوفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. والسيد الشهيد في الحقيقة حينما يريد توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم يعود ويرجع على الوجه الأول الذي استدل به المشهور لإثبات توفر الركن الأول في الجملة الشرطية. هذا الوجه الذي قلنا إن المشهور ادعى أن الجملة الشرطية تدل بالوضع على أن الشرط إلا منحصرة للجزاء، إذ قال المشهور أنه إذا قال المولى إذا جاءك زيد فأكرمه يتبادر إلى الذهن أن مجيء زيد الذي هو الشرط هو العلة فقط لوجوب إكرامه، فالمتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الجملة أن المجيء علة منحصرة لوجوب الإكرام، أي أن الشرط علة منحصرة لوجوب الإكرام. وقلنا هناك أن هذا الوجه يصطدم بقضية أنه يوجد هنا وجدانان متنافيان. الوجدان الأول الذي استدل به المشهور قال أن الجملة الشرطية تدل وضعا على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، والدليل على ذلك هو التبادر. فهذا وجدان التبادر يصطدم بقضية، يصطدم بوجدان آخر، هو أننا لو استعملنا الجملة الشرطية في مورد ليس الشرط العلة المنحصرة للجزاء، بل توجد علة بديلة للجزاء، كما في قول المولى إذا نمت فتوضأ. فنحن نعلم من الخارج بأن وجوب الوضوء ليس تحققه منحصر بالنوم، والنوم ليس هو العلة الوحيدة لوجوب الوضوء، بل يحصل وجوب الوضوء بعلة أخرى كالإغماء مثلا. وهذا الاستعمال لهذه الجملة في هذا المورد الذي لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء ليس استعمالا مجازيا، وهذا ما نحسه بالوجدان. فلدينا وجدان آخر يقول إن استعمال الجملة الشرطية في مورد لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء بل توجد علة بديلة للجزاء هذا ليس من الاستعمال المجازي، وهذا الوجدان ينافي الوجدان الأول. الوجدان الأول يقول أن الشرط في الجملة الشرطية علة منحصرة للجزاء، وبالتالي يثبت الركن الأول. لكن الوجدان الثاني ماذا يفيد؟ يفيد أن استعمال الجملة الشرطية في موارد ليس الشرط فيها علة منحصرة للجزاء ليس استعمالا مجازيا، وهذا يعني أن الجملة الشرطية قد استعملت في معناها الموضوع له، وهذا يعني إذا كانت قد استعملت في معناها الموضوع له مع أن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء هذا ينفي الوجدان الأول القائل بأن الجملة الشرطية موضوعة لكون الشرط علة منحصرة للجزاء. وما لم يتم التوفيق بين الوجدانين لا يتم هذا الوجه، وقد مر الكلام ووفقنا بين الوجدانين. هناك هنا رجوع من السيد الشهيد إلى ذاك الوجه، لكن بصياغة أخرى، الصياغة خاصة بالسيد الشهيد رحمة الله عليه، ويقال أنه نضجها من كلام للمحقق محمد تقي الإيرواني رحمة الله عليه. أولا أنبه، انتبهوا لي، هذا التوفيق الذي سيأتي به السيد الشهيد ومار يصلح للوجه الذي ذكره المشهور ويصلح لصياغة السيد الشهيد، فليس السبب في عدول السيد الشهيد عن صياغة المشهور هو أنه لا يمكن التوفيق بين الوجدانين على صياغة المشهور، بل التوفيق بين الوجدانين الذي مر والذي سأقوله الآن أيضا، كما يصلح للتوفيق بين الوجدانين على صياغة السيد الشهيد للركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، كذلك يصلح للتوفيق بين الوجدانين على صياغة المشهور. والسبب في عدول السيد الشهيد رحمة الله عليه عن صياغة المشهور ليس هو هذا الاعتراض وعدم التوفيق بين الوجدانين، وإنما هو أن السيد الشهيد يقول نعم إن توفر في الجملة الشرطية، إن توفر في الجملة الشرطية كون الشرط علة منحصرة للجزاء يثبت الركن الأول، وبضميمة الركن الثاني يثبت المفهوم، لكن لا حاجة لذلك، لا حاجة لكون الشرط علة منحصرة للجزاء. بعبارة لا يتوهم أحد منكم أن عدول السيد الشهيد من صياغة المشهور إلى صياغته بسبب عدم التوفيق بين الوجدانين، وأن التوفيق بين الوجدانين يكون صحيحا على صياغة السيد الشهيد وليس بصحيح على صياغة المشهور. هذا التوفيق الذي قلته والذي سأقوله الآن يصلح لكلا الصياغتين، وعدول السيد الشهيد عن صياغة المشهور ليس لأنها خطأ، بل يقول هي لا تتوفر في كثير من الجمل الشرطية ولا حاجة لها، ويمكن أن نكتفي بأن نقول بأن الجزاء متوقف على الشرط بالصياغة التي سوف أوضحها الآن. هذه مقدمة مهمة حتى لا يتوهم متوهم أن عدول السيد الصدر رحمة الله عليه عن صياغة المشهور بسبب وجود الإشكال عليها، بل يقول بسبب عدم الحاجة إليها، وهو يقول ويصرح بأن هذه الصياغة هي التي جعلت البعض لا يؤمن بوجود المفهوم للجملة الشرطية، لأن هذا البعض رأى أنه لا يمكن إثبات أن الشرط علة منحصرة للجزاء في الجملة الشرطية، وبالتالي تراجع عن ثبوت المفهوم، والوجوه الأخرى غير ثابتة وغير تامة، وبالتالي تراجع عن ثبوت المفهوم، أو لم يقل بثبوت المفهوم للجملة الشرطية أصوليا، وإن كان يقول بذلك في أبحاثه الفقهية وينسب ذلك ويشير بذلك إلى الشيخ الآخوند رحمة الله عليه. جيد، إذا عرفنا هذا فأعود، ما هي صياغة السيد الشهيد رحمة الله عليه للركن الأول؟ هو هذه الصياغة تعديل لصياغة الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها المشهور لإثبات المفهوم في الجملة الشرطية. الصياغة التي صاغها المشهور أنه قال أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وهذا ما يدل عليه التبادر، أي أن الجملة الشرطية موضوعة لغة لكون الشرط علة منحصرة للجزاء. ومن هنا قلنا أن هذا الواجه إن تم فهو يثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية بمستوى المدلول التصوري. وهنا أيضا لا بد أن أشير كمقدمة أنه لو تم صياغة السيد الشهيد فهي تثبت المفهوم للجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري، وإذا أردت أن أدقق أكثر لا تثبت المفهوم للجملة الشرطية، بل تثبت توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، لأن الركن الثاني مضى وسأشير إلى ذلك أيضا
الركن الثاني هو أن نثبت أن المعلق والمتوقف والمنتفي عند انتفاء الشرط هو طبيعي الحكم، وهذا إنما يثبت بإجراء الإطلاق في مفادي الجزاء، وحينئذ فالركن الثاني مدلول تصديقي، لكن الركن الأول من ركن ضابط المفهوم هو مدلول تصوري على الصياغتين، صياغة المشهور وصياغة السيد الشهيد. ما هي صياغة السيد الشهيد؟ مرت هي، أنا أشرت لها هناك، ولذلك لا أتوقف كثيرا عند هذا الموضوع. صياغة السيد الشهيد هي أنه الجزاء متوقف على الشرط توقفا دائميا ولو اتفاقا وصدفة. وهنا أتوقف عند هذه النقطة. السيد الشهيد حينما يقول أن ظاهر الجملة الشرطية أنها موضوعة لغة لتوقف الجزاء على الشرط توقفا دائميا ولو اتفاقا وصدفة، هذه كلمة ولو اتفاقا وصدفة ما يقصد بها الحصول أحيانا كما قد يتوهم الأخوة، مو يقصد بها حصول الجزاء عند حصول الشرط أحيانا، يعني يتصورون أن معنى الصدفة والاتفاق أنه في بعض الأحيان، لا، يقصد التوقف الدائمي، لكن هذا التوقف الدائمي ليس مبنيا على علية ومعلولية وليس مبنيا على اللزوم العقلي، يقصد ولو لم يتوفر فيه اللزوم العقلي والعلية بالمعنى الفلسفي، وإنما يقصد توفر الاتفاق الدائمي ولو لم يكن بين الشرط والجزاء علية ومعلولية ولم يكن بينهما لزوم عقلي. وضربت لكم المثال، قلت لكم أما تارة نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فهنا الجزاء متوقف على الشرط، والتوقف بمعنى كون الشرط علة للجزاء، وهذا توقف علي واضح، هذا واضح أنه ما لا معنى لأن نقول نعبر اتفاقا، لا، هذا علة ومعلولية. بينما إذا قلنا إن جاء زيد جاء عمرو، السيد الشهيد يدعي أن هذه الجملة يتبادر منها أيضا دليله التبادر أن مجيء عمرو متوقف على مجيء زيد. سؤال، مجيء عمرو هنا ماذا يقصد السيد الشهيد؟ يقصد أن هذه الجملة تدل أنه دائما مجيء عمر متوقف على مجيء زيد، بحيث لا يحصل مجيء عمر إلا إذا جاء زيد، لكن هذا التوقف هذا توقف علي بالمعنى الفلسفي، يعني مجيء زيد علة بالمعنى الفلسفي لمجيء عمر، يوجد بينهما لزوم عقلي بحيث يستحيل الانفكاك، لا، تتذكرون فرقت أنا بين استحالة الانفكاك وعدم الانفكاك، قلت قد يوجد بين شيئين استحالة للانفكاك لا يستحيل أن ينفك عقلا، ويوجد بين شيئين عدم انفكاك وإن لم يكن ذلك مستحيل عقلا. السيد الشهيد يتكلم عن النحو الثاني ويقول مجيء عمر متوقف دائما على مجيء زيد، مع أن ليس بينهما علة ومعلولية وليس بينهما لزوم عقلي. السيد الصدر يقول لا يتوفر كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء دائما في الجمل الشرطية، ومن هنا من حق البعض لعدم ثبوت ذلك لا يقول بثبوت الركن الأول، وبالتالي لا يقول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية، لكن من الإمكان أن نقول ويتبادر إلى الذهن الآن حينما نقول كلما جاء زيد جاء عمرو أو إذا جاء زيد جاء عمرو، يتبادر إلى الذهن أن مجيء عمرو لا يمكن أن يحصل إلا بمجيء زيد، وإذا انتفى مجيء زيد ينتفي مجيء عمرو. هذه صياغة السيد الشهيد للركن الأول، ويدعي أن هذا الركن متوفر في الجملة شرطية، وبضميمة الركن الثاني وهو أن المتوقف أي الجزاء هو طبيعي الحكم بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في الجزاء، في الجزاء يثبت الركن الثاني، وبالتالي تدل الجملة الشرطية على المفهوم. لكن هذه الصياغة أيضا يواجهها نفس الاعتراض على صياغة المشهور، إنه مولاي هنا وجدانان، الوجدان الأول أن الجزاء متوقف على الشرط ودليل ذلك التبادر، فالوجدان قاض أنه إذا أن الشرط متوقف على الجزاء بحيث أن الشرط أن الجزاء متوقف على الشرط بحيث أن الجزاء لا يحصل إلا بعد حصول الشرط، فإذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. نعم، هذا يثبت بالتبادر وهذا هو الوجدان، لكن المشكلة أن هذا ينافيه وجدان آخر، أنه في بعض الجمل الشرطية مثل إذا نمت فتوضأ نشعر بالوجدان أن هذه الجملة استعملت في المعنى الموضوع له ولم يكن الاستعمال فيها مجازيا، لا نشعر بثقل المجاز، مع أن الجزاء وهو وجوب الوضوء ليس متوقفا على حصول الشرط، فقد يحصل بعلة بديلة كالإغماء مثلا. فهذا الوجدان ينافي الوجدان الأول وينفيه. إذا نمت فتوضأ، نقول وجوب الوضوء هنا ليس متوقفا على الشرط، أي ليس متوقفا على النوم، بل توجد علة بديلة لوجوب الوضوء كما لو أغمي على الإنسان. جيد، إذن استعمال إذا نمت فتوضأ، إذا ادعينا أن الجملة الشرطية موضوعة لتوقف الجزاء على الشرط، هذا الاستعمال هل هو من الاستعمال المجازي؟ نقول ليس استعمالا مجازيا، لأننا لا نشعر بثقل المجاز، والوجدان قاض بأن الجملة قد استعملت في المعنى الموضوع له. إذا كانت قد استعملت في المعنى الموضوع له، أي في المعنى الحقيقي، هي لم تستعمل في كون الجزاء متوقف على الشرط بحيث إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، هنا انتفى الشرط ولم ينتفي الجزاء، فهذا ينفي الوجدان الأول القائل إن التبادر يفيد أن الجزاء متوقف على الشرط. كيف نحل هذين الوجدانين؟ كما مر أيضا أنا حللت التنافي بين هذين الوجدانين، وأعيد هنا الحل هو التالي، بأن نقول إن الوجدان الثاني الذي يفيد أن الجملة الشرطية التي لا يتوقف فيها الجزاء على الشرط وتوجد علة بديلة لحصول الجزاء، مع أن هذا الاستعمال ليس مجازيا وقد استعملت في المعنى الموضوع له، نقول يوجد هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن الجملة قد استعملت في المعنى الموضوع له، وأن الجزاء ليس متوقفا على الشرط، وهذا الاحتمال ينفي الوجدان الأول القائل بأنه يتبادر من الجملة الشرطية أن الجزاء متوقف على الشرط. هذا على هذا الاحتمال، على هذا التفسير، إذن نعم يوجد تنافي بين الوجدانين، لكن على تفسير ثان واحتمال ثان في سبب أن هذه الجملة لماذا لم يكن الجزاء متوقفا فيها على الشر، نقول ليس السبب أنها ليست موضوعة لتوقف الجزاء على الشر، بل السبب هو أن المراد بالجزاء هنا ليس هو طبيعي الحكم، بل المراد بالجزاء هنا هو شخص الحكم، بمعنى أن وجوبا للوضوء متوقف على النوم، يعني أن شخصا لوجوب الوضوء متوقف على النوم، وهذا لا يمنع من وجود شخص آخر لوجوب الوضوء متوقف على علة أخرى كالإغماء. فالسبب في أن هذا الجزاء ليس متوقفا على الشرط ولم ينتفي بانتفائه لأنه لم يرد بالجزاء طبيعي الحكم، إنما أريد شخص الحكم، ولا مانع من أن شخصا للحكم متوقف على شرط على علة وشخص آخر للحكم متوقف على علة أخرى بديلة. وعلى هذا الاحتمال، على هذا الاحتمال الجملة استعملت في معناها الموضوع له دون أن تنافي الوجدان الأول. ما هو المعنى الموضوع له؟ أن الجزاء متوقف على الشرط، فهنا أيضا الجزاء متوقف على الشرط. هنا أيضا في إذا نمت فتوضأ الجزاء وهو وجوب الوضوء متوقف على النوم، لكن ما هو المتوقف؟ ليس هو طبيعي الحكم، إنما هو شخص الحكم. السبب، السبب أن هذه الجملة لم تدل على توقف الجزاء على الشرط ليس لأنها ليست موضوعة لتوقف الجزاء على الشرط، بل هي أيضا موضوعة لتوقف الجزاء على الشرط واستعملت في توقف الجزاء على الشرط، والجزاء هنا متوقف على الشرط، لكن أي جزاء؟ شخص الحكم هنا متوقف على الشرط الذي هو النوم، ولا مانع من أن يوجد شخص آخر للحكم متوقفا على علة أخرى كالإغماء مثلا. وبهذا يحل التلافي بين الوجدانين، وبهذا يثبت أنه في الجملة الشرطية يتوفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم بصياغة السيد الشهيد، وأيضا تصح صياغة المشهور لكنها لا تتوفر دائما في الجمل الشرطية. وهذه الصياغة، صياغة المشهور أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وصياغة السيد الشهيد هو أن الجزاء متوقف، متوقف على الشرط. يبقى أن السيد الشهيد يضيف شيء عبارة يقول إن الجزاء، أن التوقف من جهة الجزاء. شو يقصد بهذه العبارة؟ يقصد أن الجزاء متوقف على الشرط بحيث لا يحصل إلا إذا حصل الشرط وينتفي عند انتفاء الشرط، وليس التوقف والالتصاق من جهة الشرط. كيف من جهة الشرط؟ لأنه لا ينفع أن نقول إذا وجد الشرط وجد الجزاء، إن الشرط يستلزم الجزاء، هذا توقف من جهة الشرط، هذا لا ينفع، لأن هذا لا يمنع من أنه إذا وجدت علة بديلة يوجد الجزاء. فالتعبير يفترض أن يكون التوقف من جهة الجزاء لا من جهة الشرط، بأن نقول إن الجزاء متوقف على الشرط، يعني إن الجزاء إنما يحصل بحصول الشرط ولا يحصل إلا بحصول الشرط وينتفي عند انتفاء الشرط، وليس من جهة الشرط الالتصاق والتوقف. لا يصح أن نقول إن الشرط يوجد الجزاء، هذا التعبير لا يمنع من أن علة أخرى بديلة توجد الجزاء، أن الشرط يستلزم الجزاء، هذا لا يمنع من أن علة أخرى بديلة تستلزم الجزاء. يفترض أن يكون التعبير إن الجزاء متوقف على الشرط، بمعنى أن الجزاء لا يحصل إلا بحصول الشرط، ولو كان التوقف، هذا الفارق الدقيق بين صياغة المشهور وصياغة السيد، ولو كان التوقف ليس بنحو كون الشرط إلا منحصرة للجزاء، ولا كون اللزوم لزوما عقليا، يكفي أن يتوقف الجزاء على الشرط بحيث يكون الشرط هو الذي يوجد الجزاء فقط وفقط، والجزاء لا يحصل إلا بحصول الشرط، يكفي أن يكون التوقف توقفا اتفاقيا صدفتيا، لكن توقف توقفا دائميا وليس توقفا، يعني في بعض الأحيان، ليس المقصود من الصدفة والاتفاق أنه في بعض الأحيان، إنما يقصد في مقابل اللزوم العقلي، في مقابل علاقة العلية والمعلولية. هذا هو تمام الكلام في رأي السيد الشهيد رحمة الله عليه. إذن هذا الكلام للسيد الشهيد رجوع إلى الوجه الأول للمشهور لكن بتغيير الصياغة، وأيضا حل للتنافي بين الوجدانين اللذين مرة وتوقفت عندهما كثيرا، لكن هذا الحل كما يصح على صياغة المشهور يصح على صياغة السيد الشهيد، كما يصح على صياغة السيد الشهيد يصح على صياغة المشهور، وليس تغيير الصياغة بسبب أن حل الوجدانين لا يتأتى إلا على صياغة السيد الشهيد، بل هو حل الوجدانين حل التنافي كما يمكن على صياغة المشهور يمكن على صياغة السيد الشهيد، وإنما تغيير الصياغة بسبب أن السيد يرى أن لا حاجة إليها، فإن توفرت فبها يثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، وإن لم تتوفر فالصياغة الثانية تتوفر في الجمل الشرطية دائما. السيد الصدر يدعي أن كل جملة شرطية يتبادر منها توقف الجزاء على الشرط، إلا إذا دلت قرينة خارجية على أنها لا تدل على توقف الجزاء على الشرط. ونحن قلنا في النقاط التي قدمنا بها البحث، قلنا بحثنا عن الجملة الشرطية بما هي هي، وإلا فإذا وجدت جملة شرطية توجد فيها قرينة على أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، حتى المنكر للمفهوم يقول بثبوت المفهوم لهذه الجملة الشرطية. وإذا وجدت جملة شرطية تدل القرينة على أن الجزاء يمكن أن يحصل بعلة بديلة غير الشرط، حتى القائل بالمفهوم لا يثبت المفهوم لهذه الجملة الشرطية. نحن نتكلم بغض النظر عن القرائن الخارجية، الجملة الشرطية بما هي جملة شرطية. وبعد أن توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، أيضا نحتاج إلى الركن الثاني، وهو كون المتوقف هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. خلينا نطبق العبارة. قال: فالأولى من ذلك كله، هذا بعد رجوع إلى الوجه الأول من الوجوه الخمسة مع تغيير الصياغة، مع تغيير الصياغة، أي يستظهر عرفان كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط. شنها من قبل الجزاء بالشرط؟ هاي اللي قلتها، التوقف من جهة الجزاء، مو توقف والتصاق من جهة الشرط. لا يصح أن نقول إن الشرط يوجد الجزاء، لأن هذا لا يمنع من وجود علة بديلة توجد الجزاء، إنما أن تدل الجملة الشرطية على أن الجزاء متوقف على الشرط. يعني شنو؟ يعني أن الجزاء لا يحصل إلا بحصول الشرط. يعني شنو؟ يعني لو لا توجد علة بديلة لإيجاد هذا الشرط، حتى لو وجدت عدة علة لا توجد علة بديلة لإيجاد هذا الجزاء، حتى لو وجدت عدة علل فإن جزاء لا يوجد ما لم يوجد الشرط. قال: وعليه فيثبت المفهوم، التعبير الدقيق ما هو؟ فيثبت الركن الأول من ركني ضابط المفهوم، وبضميمة الركن الثاني شنو؟ يثبت المفهوم. وأما ما نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، يعني شنو في حالات عدم الانحصار؟ تعبير الأدق والأوضح، يعني في الحالات التي نعلم بوجود علة بديلة في حال الجزاء، وبتعبير أدق في الحالات التي نرى أن الجزاء لا ينتفي بانتفاء الشرط. مثل من؟ مثل إذا نمت فتوضأ، نحن نعلم أن وجوب الوضوء ليس متوقفا على النوم فقط، بل قد يجب الوضوء عند الإغماء مثلا، فحينئذ كيف؟ هذه الجملة استعملت في المعنى الموضوع له أم لم تستعمل في المعنى الموضوع له؟ إذا استعملت في المعنى الموضوع له، إذن هي لم توضع لتوقف الجزاء على الشرط، وإذا لم تستعمل في المعنى الموضوع له فهي إذن استعمال مجازي، وهذا خلاف الوجدان. واضح؟ قال: فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور. شنو الربط المذكور؟ توقف الجزاء على الشرط، الذي يعني الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء، بل توجد تفسيرات أخرى طبعا
غير مرضية للسيد الشهيد في البحث الخارج، ولذلك جاء بالتفسير المرضي له. قال بل هذا التفسير عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. يعني المشكلة في هذه الجملة إذا لم تتوضأ التي دلت على أن الجزاء غير متوقف على الشر بل يحصل بعلة أخرى كالإغماء، ليست المشكلة في أن الجملة لم تستعمل في معناها الموضوع له، ليست المشكلة في أن الجزاء ليس متوقفا على الشر، لا، بل لأن المراد بالجزاء شخص الحكم وليس طبيعي الحكم. يعني شنو؟ يعني هذه الجملة استعملت في المعنى الموضوع له. ما هو المعنى الموضوع له؟ إن الجزاء متوقف على الشرط، فهنا أيضا وجوب الوضوء متوقف على الشرط الذي هو النوم. لكن أي وجوب للوضوء؟ شخص لوجوب الوضوء هو المتوقف على النوم، وهذا لا يمنع من أن شخصا آخر لوجوب الوضوء متوقف على علة بديلة كالإغماء. هذا هو السبب، فالسبب عدم إرادة المطلق من الجزاء. قال بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. شوفوا ناس سيد الصدر استعمل عبارة من مفاد الجزاء، وبعد كلمة والتحقيق، قبل كلمة والتحقيق إيش قال؟ وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. وأنا نبهت قلت الجزاء، لا أنا هنا قلت هيئة الجزاء للتوضيح، بس أنا نبهت في أثناء الشرح قلت الجزاء تارة يكون بصيغة افعل، وحينئذ لابد أن نعبر هيئة الجزاء، وأخرى لا يكون بصيغة افعل وإنما بمعنى اسمي، كما لو قال إذا جاءك زيد وجب إكرامه، هنا مو صيغة افعل، هنا جزاء لكن مو صيغة افعل حتى نقول مفاد هيئة الجزاء. وأنا قلت إذا كان بصيغة وجب إكرامه لا شك في جريان الإطلاق، لأنه لا شك في جريان الإطلاق في المعاني الإسمية، واضح. وإذا وحينئذ نثبت أن المراد كل حصص الوجوب لا حصة خاصة من الوجوب، وإذا كانت جزاء بصيغة إفعل فحينئذ جريان الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء بصيغة افعل مبني على جريان الإطلاق في المعاني الحرفية. ولذلك السيد استعمل كلمة الجزاء، أنا للتوضيح قلت هيئة الجزاء، لكن الجزاء حتى تكون شاملة فيما لو كانت جزاء بصيغة افعل وفيما لو كانت جزاء لا بمعنى اسمي وجب إكرامه، واضح الفكرة. فإذا غيرت هيئة الجزاء للتوضيح، لا، مفاد الجزاء عبارة سيد الصدر دقيقة، الجزاء مرة يكون بصيغة افعل ومرة يكون بمعنى اسمي، يجب إكرامه وجب إكرامه. قال بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، ومن الواضح إن هذا إنما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة. وين يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة؟ في مفاد الجزاء. إذا تلم الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء ما الذي يحصل؟ لا، ما الذي يحصل؟ لا يتوفر الركن الثاني، وبالتالي في الجملة حتى في هذه الموارد وين استعملت؟ استعملت في موارد التوقف، استعملت في التوقف، الجزاء متوقف على الشرط. لكن أي جزاء المتوقف على الشرط؟ حصة خاصة، لأننا لم نستطع أن نجري الإطلاق، لأن المراد أصلا هو شخص الحق. طب سؤال، ليش ما نجري الإطلاق ونثبت أنه في هذه الجملة المراد طبيعي الحكم؟
وجه الأول قائم على المدلول التصرف.
يبقى الإشكال قائم، شامو تحلي بها، ليش ما نجري الإطلاق؟ إحنا الإطلاق ليه متى نجري؟ عندما نشك في مراد المتكلم، هل هو المطلق أو هو الشخص، مو شي؟ هل هو المطلق أو الحصة الخاصة؟ زين، هذا المورد عندنا شك في مراد المتكلم؟ ليش ما عندنا شك؟ لوجود قرينة أخرى، رواية أخرى، بقرينة الرواية الأخرى التي تقول مثلا إذا أحدثت فتوضأ، إذا كذا فتوضأ، هذه قرينة على عدم
الشك في أن المولى لا يريد طبيعي الحكم بحيث أن ينتفي وجوب الوضوء بانتفاء النوم للقرينة أنه لا ليس المراد هنا المطلق للقرينة. القرينة هي الروايات الأخرى الموجودة. قال ومن الواضح أن هذا إنما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء إذا تبدون تكتمون في مفاد الجزاء ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وبهذا يتم التوفيق بين الوجدانين وبهذا يتم الركن الأول من ركني ضابط المفهوم. وحينما يتم الركن الثاني وهو أن المراد طبيعي الحكم يثبت المفهوم للجملة الشرطية إلا إذا قامت قرينة من ضرورة فقهية أو غير الضرورات الفقهية على أن المراد بالجملة الشرطية ليس توقف الجزاء على الشرط بحيث أن الجزاء ينتفي بانتفاء الشرط كما في مثل قوله إذا نمت فتوضأ. توجد قرينة على أن المنتفي ليس هو مطلق الجزاء والجزاء لا ينتفي بمجرد انتفاء الشرط فقد يحصل الجزاء بعلة بديلة. صلوا على محمد وآل محمد.